بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، قبل أن نبدأ في تعليقين على ما مر معنا في الدرس الماضي. كان في أخت سألت عن مراتب القلقلة، يريدها تقرب من الميكروفون. الأخت التي سألت عن مراتب القلقلة في المرة الماضية وقالت أنها خمسة.
يا أستاذ، الأخت هذه موجودة. مين كان حضرتك يعني تقول لي على مراتب القلقلة؟
طيب أستاذ، هتكون موجودة لأن هي اللي سألت. على كل حال،
يعني هي حدثنا إن شاء الله الشريط.
الكاميرا هنا. كان احد الاخوات سألت المرة الماضية تعليق. نحن كنا ذكرنا بان مراتب القلقلة كما ذكرها الائمة رحمهم الله تعالى، ومنهم شيخ الاسلام زكريا الانصاري وغيره الامام الداني من قبله، انها كاملة واكمل وناقصة وانقص، يعني اربع مراتب، وان الغنة في الابغام اطول منها بقليل بالنسبة للاخفاء. هذه الغنة المنطوطة يعني الطويلة، أما الغنة القصيرة فتكون في الساكن المظهر اللي سميناها ناقصة، وأنقص الغنى على الإطلاق يعني أكثرها زمنا الغنة في الحرف المتحرك ما مي مي ما مو مي. فإحدى الأخوات ذكرت في المرة الماضية أنها وجدت في بعض الكتب أن مراتب القلقلة خمسة، وأن هؤلاء المطنشين فرقوا بين النون مثلا المشددة والمين المشددة والنون المدغمة في الياء مثلا، عفوا، النون المدغمة في النون مثلا نون النذير، والنون المدغمة في المين مثل لكم ما، وبين ابغام النون الساكنه والتنوين في الواو والياء مثلا مثل من وليين، فمن يعمل مثلا. قالت انها وجدت في بعض الكتب ان هذه المرتبه مثلا اولى، هذه ثانيه، النون المخفى والميم المخفى ثالثه، النون المظهره والميم المظهره الساكنة طبعا رابعة، الميم والنون المتحركتين خامسة. فبتحدينا أن نفهم إذا كان هذا الكلام موجود لأحد الأئمة المعتبرين. أنا ما وجدته إلا في كتب المتأخرين، لكن على فرض وجوده في أحد كتب الأئمة المعتبرين من القدامى فيكون يعني مخرجه ما يلي. بالنسبة هنا لما نقول نحن مثلا طبعا المط عم يكون هنا على هذه النون من، ثم ننتهي ثم نقول نا. لكن لما نقول مثلا مي وليين، لما نقول مين وليين، والله أنا خلينا أرضاها لما نقول مين وليين. لما نقول مين نذير، المط وين عم يكون؟ المط يعني مط الغنة وين عم يكون؟ عم يكون على صوت هذه النون، النون الأولى مين، ثم نقول نا. لما نقول مين ولي، المط وين عم يكون؟ على صوت الغنة الباقي من النون المدغمة في الواو مين. الغنة مثلا تطلع من الأنف مين يا مين يا. لما هنا نقول من نا فنا فيها غنة لكن و ما فيها غنة. يعني انتبهتوا لما نقول و لما نقول ولي الواو هذه المفتوحة لا نخرج معها غنة. يعني ما نقول من لا نفعل هكذا أبدا ولم يقل بهذا أحد. فمن يعمل فمن يا لما نسأل عند يا صوت الغنة القطع ما نقول يا ما نجيب غنة مع الياء المفتوحة أبدا. فلعل الذين قالوا من هنا أقول لعل الذين قالوا أنها خمس مراتب أدخلوا زمن هذه الغنة في النون المفتوحة ضمن هذا المقدار. فلما أدخلوها طبعا المقدار هذا الجديد المخبار الجديد هذا أكيد هيكون أطول من هذا لأنه هون الحرف اللي بعد النون المنطوطة اللي هو و ما فيه غنة. لكن الحرف اللي بعد النون المنطوطة هنا وهو النون المفتوحة هنا فيه غنة. فمن يدخل زمن هذه الغنة القصير مع الغنة المنطوطة سوف يقول إن إضغام من نذير أطول يعني مرتبة أعلى بقليل من وليين. ممكن أن يفسر كلام من قال على أنها خمس مراتب بهذا الذي ذكرته هنا لكن مع ملاحظة أن إدخال زمن هذه النون المتحركة يعني ما هو أمر مستفاغ. يعني الأصل نحن نتكلم عن الغنة المنطوطة. هل قولنا نا هذه غنة منطوطة؟ لا ما هي منطوطة. وقفت أنا لهون ووصلت إلى بداية النون المفتوحة الواو المفتوحة بدي أقول من ولي ومن هالمقدارين المنطوطين هذول طولهم واحد. فباعتبار أن طولهم واحد كان في مجموعتين واحدة وهي أكمل ما تكون. إذا دخلنا زمن النون المتحركة هذه في الغنة المنطوطة إذا يعني هذا على من قال أنها خمس مراتب عندئذ لابد أن تكون هذه أطول من هذه. لكن لا أرى إدخالها لأن هذا لم يقل به الأئمة. ثم لا داعي لهذا لأن المط ما هو واقع على النون المفتوحة. المط واقع على النون الساكنة سواء هذه أو هذه. فيعني هذا تعليق على بالنسبة للأخت التي قالت لأنها وجدت في بعض الكتب أن مراتب الغنة خمسة. هذا يعني بيان لما قد يكون أراده المصنفون الأوائل. لكن المصيبة مو بالمصنفين الأوائل، المصيبة المصنفين المحدثين الذين بعد أن قالوا إن الغنة خمس مراتب وجعلوا أعلاها المشدد والمدغم. المدغم أقصد في النون والمين، والمرتبة الثانية المدغم في الواو والواء، والمرتبة الثالثة المخفى، والمرتبة الرابعة المساكنة المظهرة، والمرتبة الخامسة المتحركة. بعد أن قالوا هذا عادوا فقالوا الغنة في المرتبة الأولى والثانية والثالثة غنة بمقدار حركة. إذا شو معنى مراتب؟ إذا بدي أرجع أنا أقول مرتبة أولى وثانية وثالثة ليش أفرق بينهم طالما أنه بالأخير حيطلع معي أنه الأولى والثانية والثالثة كله على قلب بعضه بمقدار حركتين. وقلت لكم سابقا قياس الغنم بالحركات لم يقل به احد الائمة المتقدمين المعتبرين. هذا من عمل المحدثين لعلهم فعلوا هذا تقريبا على اذهان المبتدئين. لكن عند التحقيق هذا لا يصح. حتى يعني هذا برهان بسيط جدا. كل واحد منكم تستطيع ان تقرأ من الجنة والناس وتشوف المط على الغنة على الجنة من الجنة هذه النون المنطوطة شايف ونا وهنا الغنة المنطوطة على نون الناس. هل هذا المط يساوي قا لما أنا أقول من الجنة والناس؟ هل من الجنة يساوي قا؟ ما يساوي. من الجنة أطول من قا فكيف أقول إنه بمقدار حركتين؟ إذا حتى اللي قالوا خمسة من المحدثين رجعوا خلصوها بالأخير قالوا المرتبة الأولى والثانية والثالثة كله على قلب بعضه بمقدار حركتين وهذا مو صحيح. هذا تعليق على كلام الأخت الكريمة التي سألت في الآن. بالنسبة للمراتب الخمس لتفخيم حروف الاستعلاء التي كنا تكلمنا عليها في المرة الماضية، المراتب الخمس لتفخيم حروف الاستعلاء، كنا قد شرحنا أبيات الإمام المتولي رحمة الله تعالى عليه والتي بيّن فيها بأن للأئمة مذهبان في تفخيم حروف الاستعلاء. المذهب الأول أعلى شيء عنده المفتوح، والساكن الذي قبله مفتوح، المرتبة الثانية المضموم، والساكن حرف الاستعلاء الساكن المسبوق بضمة، المرتبة الثالثة وهي أقل المراتب المكسور ويلحق بها الساكن الحرف الاستعلاء الساكن الذي قبله كسرة. هذا هو المذهب الأول. المذهب الثاني قلنا بأنه خمس مراتب يشبه المذهب الأول لكن فيه دقة أكثر، فيه تأمل لخروج الحروف أكثر. قالوا بأن أعلى شيء أن يكون حرف الاستعلاء مفتوحا وبعده ألف، المرتبة الثانية أن يكون مفتوحا ليس بعده ألف، المرتبة الثالثة أن يكون مضموما، المرتبة الرابعة أن يكون ساكنا بغض النظر عما قبله وعما بعده، المرتبة الخامسة أن يكون مكسورا. فبالظاهر لما أنا بشرح بعض الأخوات يعني يحلو لهن أن يفتحوا كتاب الشيخ المرصفي رحمة الله عليه أو غيره من الكتب وبيقعدوا يقارنوا، ماشي الحال. على كل حال بعد ما دار نقاش في المرة الماضية وأجزاء أنا كتاب الشيخ المرصفي رحمة الله عليه هداية القاري كنت قد درسته منذ سنة 1405 في مجلس الحفاظ في مصر بن لادن قرب الجامعة، ورقيت في تدريسه 4 سنوات هذا الكتاب على مدار درس واحد في الأسبوع للأخوة الحفاظ من عام 1405 إلى عام 1409. ولما قرأناه ما قرأناه قراءة المسلم لما فيه وإنما قراءة الواعي الناقد الذي عنده خلفية عن هذا العلم وتلقي واطلاع على كتب هذا العلم مطبوعها ومخطوطها. فلذلك كنا نعلق كثيرا على هامش النسخة وبعدين ملينا من كثر ما صار في تعليقات. أتكلم الصراحة وقبل وفاة سيدنا الشيخ المرصفي رحمة الله عليه قبل وفاته تقريبا ب4 أشهر كنت قد تشرفت بزيارته في بيته في المدينة المنورة وأخذت معي نسختي التي كانت مليئة بالتعليقات وجلست بمعيته جلسة طويلة من بعد العشاء يمكن إلى قرابة منتصف الليل وأنا أذكر له المواضع التي يعني كان لي عليها ملاحظة وكان رحمه الله تعالى في الأغلب الأعم منها يعني يسلم رحمة الله. أقول والله هذا الصدق وأنا أقول هذا مترحما عليه وحتى والله أذكر أنه وصل به الحال يقول لي أنت عايز العبارة تكون إيه؟ أقول لا يريدها أن تكون كذا وكذا، فكان يشطب العبارة من الكتاب ويكتب بخط يده العبارة التي يعني رأيت أنها أنسب في هذا الموضع. من وصل به الأمر في آخر جلسة أنه سلم تسليم كامل، كان يقول أنت عايز العبارة تكون إيه؟ اللي سيدي بتخلوني أشرح لكم، اللي لا تشرح لي، أنت عايزها تكون إيه؟ أقول له عايزها تكون كذا كذا، فيحولها ويقول إن شاء الله تعالى في الطبعة القادمة سوف تأخذ هذه الملاحظات كلها يعني تؤخذ بعين الاعتبار، لكن بحكمة الله عز وجل عاجله الأجل رحمه الله تعالى وأصابه خير المصيبة. فالشاهد أن عهدي بهداية القاري عهد بعيد، وأنا قلت لكم سابقا كثر المحدثين ما بحبها، لكن لما شفت النقاش كثر في المرة الماضية رجعت لهداية القاري لأرى ماذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه، فوجدته قد ذكر المذهب أبو 5 مراتب هذا، ولم يذكر المذهب أبو 3 مراتب مع اطلاعه على أبيات الإمام المتولي، وهذا أمر لا يصح منه رحمة الله عليه، لا يصح أن يدع مذهبا مذكورا عن الأئمة لا يذكره. يقول مراتب التكريم 5 ما بصير، لازم يبين بأن الأئمة قالوا 3 وقالوا 5، إن هو مال إلى 5 يميل ما في مانع، لكن بعد أن يبين كل ما ورد. وليس هذا وحده فقط، بل وجدته هنا في المرتبة الرابعة فعل فعلا عجيبا، ثم تبين لي أنه أخذ هذا الفعل من كلام الشيخ محمد مكي نصر رحمه الله تعالى صاحب كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد. محمد مكي مصر رحمه الله ذكر كلا المذهبين، ذكر المذاهب الثلاثة، وذكر المذهب أبو ثلاثة مراتب والمذهب أبو خمسة مراتب، وذكر أبيات الإمام المتولي، ثم صار يشرح. فلما وصل في الشرح إلى هذه المرتبة محمد مكي مصر قال ما يلي، قال قال شيخنا، ولم يبين من المراد بكلمة شيخنا، هو من شيوخه العلامة المتولي، لكن هنا ما قال قال شيخنا المتولي، قال قال شيخنا، ما عين من شيخه. وأنا أستبعد جدا أن يكون القائل هنا العلامة المتولي، لأن العلامة المتولي مذهبه واضح أتم الوضوح في الأبيات التي تلوتها عليكم في المرة الماضية، وذكرها كاملة الشيخ محمد مكي نصر، وذكر مقتطفات منها الشيخ المرتفي رحمة الله تعالى عليه في نهاية القلب فيه. المهم أن الشيخ المرتفي رحمه الله إذن أول أمر لم يذكر هذا المذهب. الأمر الثاني جاء إلى المذهب أبو خمسة مراتب، هذا عند المرتبة الرابعة قال هي للساكن، قال هي للساكن، لكن فعل ما يلي، ركب من هذا المذهب ومن هذا المذهب شيئا جديدا لم يقل به أحد إلا ما قلت لكنا من قول نهاية القول المفيد قال شيخنا. شو مقتضى، شو خلاصة الكلام اللي قاله سيدنا المرتفي الله يرحمه؟ قال صحيح بأن المرتبة الرابعة للساكن، لكن يجب أن ننتبه إن كان الساكن مسبوقا بفتحة فيلحق بالمرتبة الثانية، وإن كان مسبوقا بضمة فيلحق بالمرتبة الثالثة، وإن كان مسبوقا بكسرة فيلحق بالمرتبة الخامسة. إيه شو يعني؟ والله شيء حلو، يعني مثل واحد فتح مدير مدرسة فتح خمس فصول دراسية وحط الطلاب بأربع فصول، طب ليش فاتح خمسة؟ إذا كان هذه المرتبة بدنا نفرغها من محتواها ونقول يا ساكن قبل فتح روح لفوق، يا ساكن قبل ضم روح للمرتبة الثالثة، يا ساكن قبل كسر روح للمرتبة الخامسة، لإيش فتحنا المرتبة الرابعة؟ خلط رحمه الله خلطا عجيبا لم يقل به أحد من قبله إلا ما قاله محمد مكي مصر في نهاية القول المفيد في بقوله قال شيخنا. أي مرحلة، وإذا قال شيخك يعني هذا الكلام مردود، لأن الساكن له مرتبة برأسه، ومعنى مرتبة يعني منزلة بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الساكن، بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الساكن. وهذا الكلام هو ما قاله شيخ مشايخ هذا الفن على الإطلاق بلا منازع، وهو العلامة الضباع رحمة الله تعالى عليه في كتابه التمهيد في علم التجويد. فبعد أن نقل عن ابن الطحان الأندلسي، أذكر لأقرأ لكم الآن من كتاب التمهيد لابن الجزري، نعم، بعد أن نقل عن ابن الطحان قوله المفخمات على ثلاثة أضرب، ضرب يتمكن التفخيم فيه وذلك إذا كان أحد حروف الاستعلاء مفتوحا، وضرب يكون دون ذلك وهو أن يقع حرف منها مضموما، وضرب دون ذلك وهو أن يكون حرف منها مكسورا. فبعد أن نقل هذا الكلام شو قال ابن الجزري؟ قلت، يعني ابن الجزري، وهذا قول حسن، غير أني، من عن كلام الجزري، أختار أن تكون على خمسة أضرب، ضرب يتمكن التفخيم فيه وهي أن يكون بعد حرف الاستعلاء ألف، وضرب دون ذلك وهو أن يكون مفتوحا، ودونه وهو أن يكون مضموما، ودونه وهو أن يكون ساكنا. ولاحظنا بأنه قال ساكنا ولم يقل ساكن قبل كذا وقبل مذا، ودونه وهو أن يكون مكسورا. فالساكن على المذهب الذي يقول بخمس مراتب ساكن لا علاقة له لا بما قبله ولا بما بعده، أما اللي قالوا أنه انظر اعتبره مشكولا بحركة الحرف التي قبله، هذو جماعة مين؟ جماعة المذهب أبو ثلاث مراتب، اللي قال المتولي مفتوحها مضمومها مكسورها وتابع ما قبله ساكنها. نعم، هذا كلام ابن الجزري رحمة الله تعالى عليه. فإذا نعود فنقول المقروء به للأئمة القراء رحمة الله عليهم في تفخيم حروف الاستعلاء ثلاث مراتب على التفصيل الماضي أو خمس مراتب. الفرق بينهما في الأداء يعني المحصلة العملية لهذا الخلاف، ما هي المحصلة العملية؟ تتجلى جزئيا في التفريق بين المرتبة الأولى والثانية، بين قالوا وبين قد، فإن الفم ينفتح ويمتلئ بهذا الحرف وهو القاف هنا أكثر إن كان بعدها ألف قا، بينما إن كان مفتوحا فإن الفم يخرجه وينتقل مباشرة لإخراج الحرف الذي بعده قد، فلا يمتلئ امتلاء كاملا، يعني فرق ضئيل جدا، لكن الفرق يكون واضحا جليا هنا في المرتبة الرابعة. ثم إن الشيخ المرصفي رحمه الله أيضا أتى بشغلات عجيبة من عنده، ما بعرف من جابها، شغلة زيغ وما زيغ، وشو كمان، نعم، وإخراج وإخراجهن، هذا كل الكلام يعني من اجتهاده، حتى أنه قال بالنسبة لهؤلاء القوم الذين يقولون مثلا لا تذير قلوبنا هنا، طبعا يعاملون الغين الساكنة معاملة المكسورة لأنها ساكنة قبل مكسور. قال عن هؤلاء القوم بالنسبة لكلمة إخراج وما تصرف منها، مثلا وهو محرم عليكم إخراجهم، قال إخراجهم لابد من تفخيم الخاء زيادة. ليه؟ قال من أجل الراء التي بعدها المفخمة. طيب سبحان الله، إذا كانت الراء بدها تأثر في الخاء التي قبلها فتفخمها قليلا لأن الراء مفخمة، ألا تؤثر القاف في لا تذر قلوبنا في الغين فتفخمها؟ مين أولى بأن يعمل بالخاء بالحرف الذي قبله؟ القاف وهي حرف مستعل لا يرقق البتة، أن الراء التي قد تفخم وقد ترقى؟ فكيف نبيح لأنفسنا أن نقول فخم الخاء في إخراج زيادة قليلا من أجل الراء التي بعدها، ولا نبيح لأنفسنا أن نقول افعلوا هذا في عين لا تزغ مع أن بعدها قاف وهي قاف قلوب لا تزغ قلوبنا؟ فيعني إذا طالما أن الموضوع اجتهادي منه رحمه الله، لابد أن يقع الإنسان في تخبط وفي يعني أمثلة متضاربة. خلاصة الكلام، من أحب أن يقرأ بالمذهب أبو ثلاث مراتب قراءته صحيحة إن شاء الله. إن قال لا تذر قلوبنا قراءته صحيحة، إن قال لا تذر قلوبنا فخم الغين زيادة على أساس أنها لها مرتبة برأسها أفخم من المكسور على المذهب أبو خمس مراتب، كمان إن شاء الله قراءته صحيحة. بالنسبة لكلمة إخراج، حتى الذين قالوا بأن المراتب ثلاث، عند كلمة إخراج بالذات قالوا فخمها زيادة شوي من أجل الراء التي بعدها، وهؤلاء الجماعة بالأصل بيقولوا فخمها عن المكسور، فصار اللفظ متفق. يعني مثلا وهو محرم عليكم إخراجهم، إخراجهم بهذا المرتبة من التفخيم، سواء كان الإنسان يقرأ بالمراتب الخمس أم يقرأ بالمراتب الثلاث. هذا تعليق على ما مر معنا في المرة الماضية من مراتب التفخيم. نمر مرورا سريعا على الحروف الثلاثة التي قلنا بأنها هنا مستفلة ولكنها قد تفخم في بعض حالاتها، وهذا كله أبحاث معروفة لديكم واطلعتم عليها في الكتب، لكن نمر عليها مرورا سريعا. في عندنا الألف واللام والراء. أما الألف فقال العلماء لا توصف بتفخيم ولا بتنقيق، بل تكون تابعة للحرف الذي قبلها. يعني الألف لو سأل واحد الألف فخمة ولا مرققة، نقول تابعة للحرف الذي قبلها. إن كان الحرف الذي قبلها مفخما فخما، وإن كان الحرف الذي قبلها مرققا رققا. لاحظنا بأني أقول إن كان الحرف الذي قبلها مفخما ولم أقل إن كان الحرف الذي قبلها مستعليا، لم أقل مستعليا، أقول مفخما، حتى تشمل نحو خالدين مثلا، وما كنا غائبين ولا ضالين وغيرها من حروف الاستعلاء، وحتى تشمل أيضا مثلا إيش مثلا الراكعون مثلا، السائدون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الراكعون الراء، هذه الألف مفخمة ولا مرققة؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف مفخم وهو الراء، ولا نقول مستعلٍ لأن الراء ليس مستعلية، لم ينص العلماء على أنها مستعلية. وكذلك حتى يشمل الكلام لام لفظ الجلالة من نحو الله، الألف هذه التي عادة لا تكتب، يكتبونها ألفا خنجرية، هذه الألف هنا أيضا مسبوقة بلام مفخمة، فهل ألف لفظ الجلالة مفخمة ولا مرققة هنا؟ مفخمة. لماذا؟ لأنها مسبوقة بحرف مفخم، ما هو الحرف المفخم؟ اللام. الله الله بسم الله، لا الله لا إله إلا هنا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، وهذه الألف مفخمة لأنها مسبوقة بحرف مفخم، ما هو الحرف المفخم؟ اللام. فلذلك نقول في بحث الألف إن كانت الألف مسبوقة بحرف مفخم فخمت، لا نقول مستعلٍ حتى تشمل المستعلي وتشمل أيضا اللام والراء في بعض أحوالهما. وإن كانت الألف مسبوقة بمرقق رققت، نعم، نحو إيش؟ نحو مثلا مالك يوم الدين، إياك نعبد، إيا ما دا تا شا، كل هذه الألفات ألفات مرققة. انتهينا من الألف. اللام، اللام تفخمها العرب بإجماع في لفظ الجلالة كما تعلمنا، إن كان لفظ الجلالة مسبوقا بفتح أو بضم، بفتح مثل إيش؟ الله، الله هنا مسبوق بفتح بهمزة مفتوحة، قال الله أيضا هنا مسبوق بفتحة، يقول الله هنا مسبوق بضمة، إذن تفخم لام لفظ الجلالة بإجماع إن كان لفظ الجلالة مسبوقا بفتحة أو بضمة، وترقى إن كان مسبوقا بإيه؟ بكسرة، إن كان لفظ الجلالة مسبوقا بكسرة ترقى بسم الله بالله لله، نعم أفي الله شك، كل هذه تبقى اللام على أصلها في التدقيق لأنها حرف مستفيل. نعم، هذه هي اللام التي فخمتها العرب بإجماع، وفخمت بعض قبائل العرب لامات معينة اللي يسموها لامات ورش، ما لكم شغل فيها أنت الآن، لكن يعني من باب الاطلاع على الشيء، يفخم ورش كل لام مفتوحة مسبوقة بصاد أو طاء أو ظاء، مفتوحة أو ساكنة، يفخم ورش كل لام مفتوحة مسبوقة بصاد أو طاء أو ظاء مفتوحة أو ساكنة، مثل الصلاة الطلاق الظلام إلى آخره. نعم، هذه ما يكون شغل فيها لأنها ليست بإجماع لا عن العرب ولا عن القراء، لكن من باب العلم بالشيء. بقي عندنا الراء من الحروف المستفلة التي قد تفخم، بقي عندنا الراء. الراء الله يرحم ابن الشيخ المنتصر رحمته عليه، من كثر ما فصل فيها وفرع، والله أنا بعد يعني لما درسنا هذا الكتاب أنا والإخوان الحفاظ ضعنا من كثر ما عرفنا حالنا، من كثر ما يطلعنا من كثر الله يرضى عنه ويرحمه ما فرع فيها. احيانا كثرة الكلام تنسي بعضه بعضا. يعني انا من كثرتي في التدريس تبسيط المسائل للاخوة الطلاب او ما في عندي فارغات طبعا للاخوة الطلاب بقصد ان يحبوا هذا العلم. يعني من نحببهم بهذا العلم مبنى نفسرهم. فلذلك اذا كنت ونبه كنا بين المسينة والاخرى على بعض الابحاث الا تعقدنها بالطالبات مثل بحث البدل في اشياء تبحث بحث رصيص ماذا نجيب لهم اياها بشكل مخيف ملازم كلمة مفصل مفرع شوي شوي حتى ما يخاف الانسان. شايفين كيف؟ بالنسبة للراء خلاصة أبحاثنا كلمتين بالله عليكم احفظوهن. وإذا درستم هذا البحث إن أحببتم أن تدرسنه بهذه الطريقة المبسطة بكون ريحت حالكم وريحت الطالبات وفهموا عليكم من قلة التفريع. الراء تفخم في ثمان حالات وترقق في أربع حالات. ويجوز الوجهان في حالتين. تفخم في ثمان حالات ترقق في أربع حالات. يجوز الوجهان في حالتين بس خير الكلام ما قل أيضا. ما هي الحالات التي تفخم فيها الراء؟ أولا هذا بالظاهر لح يبدأ يجيبوننا واحد الله يرضى عليك لأني لفترة فاتحة. إذا كانت مفتوحة مين؟ إذا كانت ساكنة وقبلها مفتوح ثلاثي. إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مفتوح أربعة. إذا كانت مضمومة خمسة. إذا كانت ساكنة إذا كانت ساكنة وقبلها مضمون ستة. إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مضمون سبعة. إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. ثمانية. إذا كانت الراء كانت الراء ساكنة وقبلها همزة وصل يعني كسر عارضة بس. هذه الحالات الثمانية التي تفخم فيها الراء. ترقق الراء في أربع حالات. أولا إذا كانت مكسورة مين؟ إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور ثلاثة. إذا كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور أربعة. إذا كانت ساكنة وقبلها واء ساكنة وجود الوجهان في حالتين. الحالة الأولى إذا كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء مكسور اثنين اذا كانت ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله مكسور. بس هذه هي احكام الراء، هذه هي احكام الراء. تفخم الراء في ثلاث حالات، نصهم اربعة ترقيق، نص الاربعة اثنين بوجود الوجهة. بس شو من الحالات الثمانية؟ حالات سهلة حلوة ما فيها شيء. اذا كانت الراء مفتوحة او ساكن مفتوحة مثل ايش؟ رمضان. او ساكنة قبلها مفتوح مثل ايش؟ مرقدنا. او ساكنة قبلها ساكن قبل مفتوح مثل ايش؟ والعصر. او كانت مضمومة مثل كسروا. او كانت ساكنة وقبلها مضموم مثل قرآن. او كانت ساكنة وقبلها ساكن وقبلها مضموم مثل لفي خسر. او كانت ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. هون الشفاة طالعة انو كنا كسرنا مثل الفلام حرف استعلاء غير مكسور. نعم اللهم صل على النبي. ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. ساكنة وقبلها مكسور وبعدها مثل ايش؟ مثل اللهم صل على النبي. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. قرطاس هم قرطاس الراء ساكنة وقبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء اللي هو الطاء غير مكسور. إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد مرصاد. الراء مفخمة. ليش مفخمة؟ لأنها ساكنة وقبلها مكسور وبعدها الصاد مفتوحة يعني غير مكسورة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. فرقة الراء ساكنة قبلها مكسور بعدها قاف مفتوحة يعني حرف استعلاء غير مكسور. فالذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا. وإرصادا راء ساكنة قبلها مكسور بعدها صاد مفتوحة يعني حرف استعلاء غير مكسور. هذه الحالة الرابعة. الحالة الأخيرة أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة همزة الوصل لأن همزة الوصل عارضة وكسرتها تابعة لها. فإن كانت الهمزة عارضة فكسرتها من باب أولى أن تكون عارضة. ولكن أنبه هنا قد تكون همزة الوصل ملفوظة عند الابتداء بها وقد تكون مقدرة عند درج الكلام. ولما بنقول مثلا أفي قلوبهم مرض أن يرتابوا، لو واحد سأل أن يرتابوا هذه الراء مفخمة ولا مرققة؟ من كل مفخمة. ليش أخي مفخمة؟ نقول لأنها ساكنة وقبلها كسرة عارضة هي كسرة همزة الوصل. بقول أين همزة الوصل؟ نحن عم نقول أمير من كل مقدر. لو وقفنا على أم وبدأنا شو بنقول؟ يرتابوا يرجعوا إلى أبيكم فقولوا ير مثلا إيش كمان؟ ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كل هذه الأمثلة يجمعها شيء واحد وهو أن تكون الراء ساكنة وقبلها كسرة همزة الوصل. سواء بدأنا بهمزة الوصل أم ما بدأنا كانت ساقطة في درج الكلام لكنها مقدرة. واضح الكلام؟
سمح ممكن أمثل نقول
قولي ذلك شوي. واضح؟ جينا لحالات الترقيق. حالات الترقيق أربعة. أول حالة أن تكون الراء مكسورة مثل إيش؟ الربا مثلا. الربا ساكنة قبلها مكسور مثل ايش؟ فرعون. ساكنة قبلها ساكن قبل مكسور مثل هل في ذلك قسم لذي حجر. لذي حجر السحر. هذه عبارة عن راء ساكنة قبلها ساكن قبل مكسور. الحالة الرابعة والأخيرة أن تكون الراء ساكنة وقبلها ياء ساكنة بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الياء الساكنة. فقد يكون الحرف الذي قبل الياء الساكنة هذا الحرف اللي هنا قد يكون مكسور مثل خبير بصير، وقد يكون مفتوح مثل خير لا ضير غير، ولا يكون مضموما أبدا. إذا سكنت الراء وقبلها ياء ساكنة ترقق بغض النظر عن حركة الحرف الذي قبل الياء الساكنة. واضح بمثل هذه الحالة؟ بقي عندنا الحالتين التي يجوز فيهما الوجهان. الحالة الأولى كلمة واحدة في القرآن لا ثانية لها، في سورة الشعراء كما تعلمنا قوله تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هنا عندي راء ساكنة وقبلها مكسور، لو كان إلى هنا وبس كده راء ساكنة قبلها مكسور شو لازم أعمل؟ لازم رقق، لأن راء ساكنة قبلها مكسور من حالات الترقيق، إلا أن يأتي بعدها حرف استعلاء غير مكسور. فلو كان غير مكسور شو نعمل فيه؟ نفخمه كما في الحالة السابعة. إذا مكسور هنا اختلف العلماء واختلف النقلة، فمنهم من قال إن الكسر الذي في حرف الاستعلاء قل، يعني استعلاء شو معناه؟ تلون، عم يشد، عم يشد لفوق. ما قلنا حرف الاستعلاء يتجه ضغطه إلى الحنك العلوي والكسر عبارة عن خفض الفك السفلي قل، فالكسر عم يشد القاف لتحت والاستعلاء عم يشد القاف لفوق، فكأنهما أثنى بعضهما، كل واحد أثنى الثاني، كل واحد أثنى الثاني. الكسرة أثنت القوة الموجودة في حرف الاستعلاء اللي عم تشد لفوق، لما عم تشد لفوق شو شدت معها؟ شدت الراء. فلما إجى الكسر أثنى قوة القاف، معناته بقيت كأنه ما جاء حرف استعلاء، كأنه ما جاء حرف استعلاء، فصارت الراء ساكنة وقبلها مكسور. ومر معنا أن الراء الساكنة التي قبلها مكسور ترقق. فالقائلين الذين فهموا هذا الفهم قرأوا فكان كل فرق كالطود العظيم، فرق ك يعني رقق الراء. ومنهم من قالوا لا، ولو نعم إن الكسر أضعف حرف الاستعلاء لكنه ما أثنى قوته بالكلية، أضعفه ولكن القاف ما زالت مستعلية وما زال فيها قوة تؤثر على جارتها وهي الراء فتشدها إلى أعلى وتفخمها، فقرأوا فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود. واضح؟ طيب هنا نسأل سؤالا، لو حبينا نوقف على فرق، لو حبينا نوقف عليها، نحن نعرف أن الوقف ليش يكون؟ بالسكون، ما هيك؟ لما حنوقف بالسكون شو صار عندي؟ صار عندي راء ساكنة قبلها مكسور وبعدها حرف استعلاء غير مكسور، والكسرة اللي كانت عم تصدق الوجهين فكان كل فرق، فكان كل فرق. واضح؟ من أجل هذا المثال حالة الوقف عليه قلنا هنا في الحالة السابعة من حالات التفخيم، قلنا حرف أن تسكن الراء وقبلها كسرة وبعدها حرف استعلاء غير مكسور. استخدمنا كلمة غير مكسور من شان خاطر مين؟ من شان خاطر كلمة فرق عند الوقف عليها بالسكون. ولولا هذا المثال لغيرنا القاعدة هنا
وقلنا حرف استعلاء مفتوح، لأن كل الأمثلة التي ذكرتها لكم كان حرف الاستعلاء فيها مفتوحا، وإر صادا، فلولا نفر من كل فر فتن، إن ربك لبالمر صاد، ولو نزلنا عليك كتابا في فر صاد، فكل حروف الاستعلاء اللي جاية إيش مفتوحة. كان ممكن أن نقول في هذه القاعدة إذا سكنت الراء وكسر ما قبلها وجاء بعدها حرف استعلاء مفتوح تفخم، لكننا آثرنا كلمة غير مكسور لندخل حرف الاستعلاء الساكن في كلمة فرق حالة الوقف عليها بالسكون. وضحى؟ تنبيه، كل ما ذكرته عن أحكام الراء، الله أكبر الله أكبر، كل ما ذكرته عن أحكام الراء أنه قبلها وبعدها والكلام هذا يجب أن يكون هذا في كلمة واحدة. كل ما ذكرناه أن الراء إذا سكنت وقبلها كذا وبعدها ماذا، هذا يجب أن يكون في كلمة واحدة، ما لنا شغل بغيرهم الكلمات، حتى نريح نص الكلام اللي ذكروه بعض المصنفين المحدثين. بعض المصنفين المحدثين تضاعف معهم حجم أحكام الراء لأنهم صاروا يتكلموا عن إيش، إنه في كلمة ولا في كلمتين، ولا تصعر خدك، لك شو لك شغل تصعر خدك، تصعر هذه راء ساكنة مسبوقة بكسر، خلص رقق يا عمي، ما لك شغل بخدك. كل هذه الأحكام التي ذكرناها يجب أن يكون هذه الشروط التي قلنا ساكنة قبلها كذا وبعدها ماذا ومغارف إيش، كله يجب أن يكون فين في كلمة واحدة. الكلمة الثانية ما لنا شغل فيها، واضح؟ الحالة الثانية والأخيرة من الحالات التي يجوز فيها الوجهان أن يأتي حرف الاستعلاء ساكنا وقد فصل بين الراء الساكنة والكسرة، عندي راء ساكنة وفي قبلها كسرة وضمت هون وفي حرف ساكن، طبعا هذه الحالة ذكرناها من حالات الترقيق، حالة رقم ثلاثة. إذا كان الساكن هذا حرف استعلاء، حرف استعلاء يجوز الوجهان، يجوز الوجهان، ولم يأت ذلك في كتاب الله تعالى إلا في كلمتين لا ثالث لهما، وهما كلمة وأسلنا له عين القطر أليس لي ملك مصر، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، حالة الوقف عليها، حالة الوقف على كلمة مصر أو كلمة القطر. لو تأملتن هاتين الكلمتين نجد بأن كل واحدة منهما تتألف من راء ساكنة وقبلها حرف استعلاء ساكن وقبله كسرة. هنا للأئمة مذهبان وموقفان، الموقف الأول قالوا هذه راء ساكنة وقبلها ساكن وقبله مكسور، يعني مثل هذه القاعدة، ولم يعتدوا بمجيء حرف الاستعلاء، فرققوا فقالوا وأسلنا له عين القطر ادخلوا مصر. نعم، ومنهم من قال كيف ننكر أثر حرف الاستعلاء، لا نستطيع أن ننكر، حرف الاستعلاء قد جاور الراء مباشرة والكسرة لم تجاور الراء مباشرة، فأيهما أحق بأن يؤثر بالراء؟ الراء ساكنة، طبعا الساكن كأنه عم نقول يعني جسم معتدل كهربائيا، له مشحون شحنة موجبة وله مشحون شحنة سالبة معتدل، وأثر عليه مؤثران، أثر عليه حرف استعلاء مجاور تماما وأثر عليه كسر غير مجاور، فأيهما أحق بالإعمال؟ المفخمون قالوا الأحق بالإعمال هو حرف الاستعلاء، لأنه أولا حرف الاستعلاء قوي مطلق، والثاني أنه مجاور تماما للراء، فقرأوا وأسلنا له عين القطر ادخلوا مصر، تفخموا الراء. الابن الجزري رحمة الله تعالى عليه إمام هذا الفن قال كلا المذهبين صحيح وكلاهما مقروء به، إلا أنني يعني ابن الجزري أميل أو أختار بالأحرى قال إلا أنني أختار التفخيم في مصر والترقيق في القطر مراعاة للوصل، مراعاة للوصل. قال لو وصلنا شرط بالراء تحرك طبعا، فراء القطر تتحرك بالكسر، وأصلنا له عين القطر مضاف إليه. أليس لي ملك مصر، ممنوع من الصرف، فراءها مفتوحة، ملك مصر. فلذلك القطري في الوصل مرققة، قال ابن جزري وأختار ترقيقها في الوصل. مصر في الوصل مفخمة لأنها مفتوحة، ابن الجزري قال وأنا أختار تفخيمها في الوقف. اختيار منه رحمه الله غير ملزم، اختيار منه غير ملزم، واضح؟ يعني بصح لنا إذا وقفنا على القطر أن نفخم الراء وأن نرققها، وبصح إذا وقفنا على مصر أن نفخم الراء وأن نرققها. هذه هي خلاصة أحكام الراء، ثمان حالات تفخيم، أربع حالات ترقيق، حالتين جواز الوجهين. بقي تنبيه بسيط ذكره ابن الجزري رحمه الله ولا ينضبط بالقواعد المدونة التي كتبناها على السبورة، ذكره ابن الجزري لا مؤيدا له ولا متبنيا وإنما ناقلا، لأن هناك من الأئمة من قال به، وهو يتعلق بمثالين في القرآن العظيم بعد الراء ياء محذوفة. أول مثال قوله تعالى في سورة القمر فكيف كان عذابي ونذري ونذري، هذه لما نوقف عليها نوقف عليها ونذر، واضح. المثال الثاني بسورة الفجر والليل إذا يسري، طبعا هو الفعل يسري لكن كتبت المصحف الشريف بدونيا، والليل إذا يسري كثرة، إذا وقفنا عليه طبعا نقف بالسكون يسر، نعم. فحتى يندرج هذان المثالان في القواعد المتقدمة نقول عن ونذر هذه راء ساكنة مسبوقة بضم، والراء الساكنة المسبوقة بضم الحالة الخامسة من حالات التفخيم. والليل إذا يسر هذه راء ساكنة مسبوقة بساكن، وهذا الساكن مسبوق بفتح، وهي الحالة الثالثة من حالات التفخيم. فعلى هذا حتى يندرج هذان المثالان في القواعد الماضية نقول ونذر والليل إذا يسر. نعم. ذكر ابن الجزري رحمه الله عن بعض الأئمة أنه كان يميل وكأنه اجتهاد يعني إلى الوقوف على ونذر بترقيق الراء إشارة إلى أن هنا ياء محذوفة، فكيف كان عذابي ونذري والليل إذا يسري، فقال إشارة إلى هذه الياء المحذوفة يقفون فكيف كان عذابي ونذر بترقيق الراء والليل إذا يسر. نعم هكذا قالوا، وابن الجزري ذكرها وكان يتحمس لهذا الموضوع أستاذنا وشيخنا العلامة الجليل الشيخ عامر السيد عثمان شيخ عموم المقارئ المصرية رحمه الله تعالى، كان يتحمس لهذا الموضوع ويحبه وينبه عليه، فحبيت أذكره لكم. يعني الواحد لما بيسأل عنه كيف كان عذابي ونذر، إن حد يمشي على القواعد يقول ونذر يفخم الرأس، إن حد يمشي على ما قاله هؤلاء الأئمة شو بيقول ونذر ترك الرأس، والليل إذا يسر يفخم الرأس بيكون مشي على القواعد، إذا قال يسر بيكون راعى ما قاله هؤلاء الأئمة إشارة إلى الياء المحذوفة. طبعا هذا ونذر اللي فيها ياء متكلم محذوفة، أما خذوا مثلا كذبت ثمود بالنذر هذه ما فيها ياء محذوفة، فمن وقف عليها كذبت ثمود بالنذر، نذر بتفخيم الراء، ما منقول بالنذر ما بصح، انتبهنا ان شاء الله تعالى في هذا بنكون يعني ما فاتنا شيء ان شاء الله.